في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحل.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأخ الزميل أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. وكذلك يسرنا أن نستقبل أسئلة الإخوة والأخوات على متابعي حلقة هذه الحلقة على اليوتيوب، ونقول للجميع حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ولعلي أبدأ هذه الحلقة مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بهذا الهجوم الإرهابي الآثم الذي توجه إلى معملين لإنتاج النفط في بقيق وكذلك في حرب صبيحة الجمعة وآخر يوم الخميس، وما نتج عنه من أضرار أدت إلى إعلان وزير الطاقة عن توقف مؤقت لإنتاج النفط. بحمد الله عز وجل ستتجاوز المملكة العربية السعودية هذه الاعتداءات كما تجاوزت غيرها من الأزمات بنظامها وتماسكها وعلاقاتها الدولية المميزة. استقرار المملكة العربية السعودية هو استقرار للعالم، هي عنصر فاعل سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو كذلك باحتضانها الحرمين الشريفين، وبأنها أكبر مصدر من أكبر الدول المصدرة للنفط. هذه الاعتداءات التي تتم بين فينة وأخرى هي أقرب ما تكون لعبث الصبيان، لكنها لن إن شاء الله تعالى تؤثر في هذه المسيرة الوطنية المباركة. تعليقكم فضيلة الشيخ على هذا الاعتداء الآثم وما يعني تداعياته سواء على المستوى العالمي والمستوى المحلي.
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يكلأ لنا وأن يكلأنا بحفظه سبحانه وتعالى. وما من شك أن مثل هذا الاعتداءات الإرهابية وهذه الهجمات النكراء الجبانة لن تزيد تمسك هذه البلاد بمبادئها ومواقفها الصارمة، سواء كانت مواقفها الداخلية ومواقفها الخارجية، إلا صرامة وثباتا. وما من شك أن الاعتداء على هذه البلاد اعتداء على كافة بلاد المسلمين، ولئن كان شعب هذه البلاد يمثلون قرابة 30 مليون، فإن حب هذه البلاد وحب مقدساتها وحب مواقفها من قبل المسلمين كافة يزيد على المليار مسلم. ولهذا فإنه ما من شك أن مثل هذه الاعتداءات أيا كان موقفها وأيا كان مصدرها ومن وقف وراءها فإنها تعتبر من الجرائم الإرهابية، وأنه يجب على علماء المسلمين ويجب على المنظمات الإسلامية ويجب على المجامع الفقهية أن تدلي بدلوها تجاه مثل هذه المواقف التي تنم على فعل جبان وفعل إرهابي. لأن المملكة العربية السعودية هي محضن بلاد أهل الإسلام، وأن المملكة العربية السعودية لها مواقفها المشرفة، سواء كانت المواقف السياسية أو كانت لها المواقف الاقتصادية أو كان لها المواقف الإسلامية. ولا شك أن مثل هذه الأعمال الصبيانية الجبانة لن تزيد هذه البلاد إلا تمسكا وإصرارا على مواقفها.
ومن المعلوم أن مثل هذه الحركات الصبيانية قد سمعناها ورأيناها شنشنتها من زمن طويل، ومع ذلك فما زالت هذه البلاد متمسكة بمبادئها، وما زال هذا المجتمع متمسكا مع ولاة أمره، وتمسك الراعي مع الرعية في مثل هذا واضح جلي. ولهذا فإني أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون لعلماء المسلمين مواقف تجاه مثل هذا، سواء كان عبر الخطب أو عبر المقالات، سواء كان ذلك من قبل الشعراء أو من قبل الأدباء أو من قبل الحكماء أو من قبل العلماء. ويجب أن يثار هذا الأمر في مجالسنا على خطورة مثل هذه الأعمال، وأننا مستهدفون من قبل أعدائنا، وأن هذا الاستهداف لا ينم إلا على غل وحقد، سواء كان جاء من الجنوب أو جاء من الشمال. كل ذلك يدل على أن هذه البلاد مستهدفة بقياداتها، ومستهدفة بشعبها، ومستهدفة بمبادئها، ومستهدفة بدينها وعقيدتها. ولأجل هذا فإنه نتمنى أن يكون مثل هذه المواقف لا تزيدنا إلا إصرارا، ولا تزيدنا إلا ثباتا، ولا تزيدنا إلا صمودا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه النقمة منحة من الله سبحانه وتعالى في تماسك الجهود وتضافر الجهود وتماسك الشعب تجاه قيادتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، والله أعلم. صلى الله
بارك الله فيكم وأحسن عليكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. أبو كريم معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
الله يقبل دعاءكم ويرد كيد أعداءنا.
آمين بارك الله فيك.
تفضل
الله يحفظك.
أنا من الرياض.
نعم.
ذهبت إلى مكة في عمل.
نعم.
ولم أسلم مع نيتي إني آخذ عمرة.
طيب.
وبعد أن انتهيت من عملي، هل أحرم من الحل أو أحرم من الشيء الكبير؟
طيب، أنت ناوي العمرة من سفرك من الرياض؟
نعم.
طيب.
ولكني دخلت مكة بدون إحرام لأن عندي موعد سريع وخلصته.
نعم.
والآن أبغى أخذ العمرة، هل أرجع أخذها من الحل أو أخذها من؟
أنت سبب سفرك العمل ولا العمرة؟
لا العمرة، لكن في نيتي مع الـ في نية الأساس العمرة لكن فيها عمل.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر؟
هذا السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
نبي يفصل لنا الشيخ عبد الله جزاه الله خير القول الفصل في الخروج من المسجد بعد الأذان، لأن المسألة ما هي واضحة عند كثير من الناس، متى يحق للواحد يخرج بعد الأذان؟
نعم.
السؤال الثالث، النهي يوم الجمعة عن التفريق بين اثنين، هل هو يشمل قبل دخول الإمام أو بعد دخول الإمام؟
طيب.
والاستفسار للشيخ عبد الله لو سمحت.
نعم.
الشيخ عبد الله ما عنده، هل عندك موقع في تويتر أو موقع لأن حقيقة يعني نحب نتواصل معك ولا نجد ولم نجد وسيلة للتواصل معك.
نعم.
الرسائل الله يسلمك.
تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا يا أبو كريم، بارك الله فيك. أروى تفضلي. أروى، أختي أروى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت أنا الحين لما أحط المناكير.
نعم.
وأنا بالعادة.
نعم.
لما أمسحها وأغتسل يكون فيه جزء بسيط من المناكير.
نعم.
هل هذا لازم يجب علي أني أعيد الغسل ولا لا؟
أثر اللي هي بواقي على ال.
أيوة بالضبط.
هذه ما تقدرين تزيلينها يعني او ما يعني
لا بعدين ادري اكتشفها بعد ما يكون بسيطه جدا فادري. طيب. عنها بعد ما.
طيب شكرا يا عروة، بارك الله فيك. ام مشعل تفضلي. تفضلي ام مشعل.
طيب
تفضلي يا اختي الكريمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اولا اللهم احفظ بلادنا من كل سوء.
اللهم
سؤالي للشيخ عن ضرب الأمثلة من القرآن الكريم، مثلا يقال مثلا لو أحد أسأل أسئلة كذا يعني ما لا معنى يقال له لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، أو مثلا كفى الله المؤمنين شر القتال، يعني يضرب الأمثلة من القرآن، ما الحكم؟
طيب تسمع. شكرا لك يا مشعل، بارك الله فيك. أبو عبد الله تفضل. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله استاذ.
عندي سؤالان اذا كان بامكان.
نعم تفضل الله يحفظك.
الاول اسال عن معنى حديث وصحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه. اسال عن صحه الحديث ومعناه.
نعم.
السؤال الثاني، الان نلاحظ بعض الناس بعد اداء السنه الراتبه بعد ما يسلم يرفع يدينه يدعو، هل في هذا موطن دعاء؟
بعد الراتبة؟
اي نعم بعد الراتبة، غالبا بعد الراتبة.
نعم.
شكرا لك.
شكرا لك ابو عبد الله، بارك الله فيك. معي ام عمر. تفضل يا ام عمر.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي الكريمة.
الله يعافيك يا شيخ، انا عندي 3 بول.
نعم.
بعض الحين مع العطاس ومع الكحة ومع كذا.
نعم.
وش اسمه، يجوز اني اسلم ملابسي او لا؟
طيب.
يعني بنفس الملابس ولا لازم ابدلها في الصلاة؟
طيب. شكرا بارك الله فيك. نورة تفضلي.
شكرا.
تفضلي اختي نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
استاذ احمد صراحة تشكرون على البرنامج هذا.
الله يحفظك.
وايضا استاذ الشيخ الفضيلة استاذ عبد الله على الجواب، اجبته الكافية والوافية.
بارك الله فيك. تفضلي.
امين. صراحة بسأل الاحتلام، هل هو يوجب غسل؟
ماذا؟
الاحتلام.
نعم.
هل هو يوجب غسل ولا لا؟ علما بانه يعني يكون ما مثلا بنت عمرها 17 سنة ما وعندها فرازات ثانية، فما تميز بين اللي كذا.
طيب واضح سؤال يا نورة. في سؤال آخر؟
الله يسعد قلبك.
بارك الله فيك. شكرا. حياك الله. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو كريم يسأل يقول بأنه سافر من الرياض إلى مكة لأجل العمرة، وكذلك كان عنده عمل هناك لكنه لم يحرم، وحين وصل ذهب إلى عمله وكان موعد سريع، ثم يريد العمرة الآن، ماذا يجب عليه ومن أين يحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا كان قد أنشأ السفر للعمرة وكذلك أنشأ السفر للعمرة والعمل، فلا يسوغ له أن يدخل منطقة الحرم إلا بإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحرام، إلا ممن كان أراد الحج والعمرة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن دخول منطقة الحرم لا يجوز إلا بإحرام ولو لم يقصد في سفره الحج والعمرة، وذهب الشافعي إلى جواز ذلك، وهذا القول أقوى، لكن لا ينبغي التساهل في مثل هذا إلا لحاجة ماسة، كما لو اعتاد الدخول والخروج مثل الذين يكونون في جدة يعملون في مكة، فمثل ذلك يشق عليهم، وكذلك الذي يكون له عمل معتاد ويشق عليه أو صار له ظرف في الدخول فحينئذ يسوغ له ذلك، وإلا في الأصل لا ينبغي للإنسان أن يدخل منطقة الحرم إلا بإحرام إذا كان لم يأتها من قبل ولو لم نقل بإثمه. وأما من ذهب وأنشأ السفر ولكنه لم يحرم، فنقول يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا أراد أن يأخذ عمره فيحرم من الميقات الذي حاذاه، سواء كان ميقات بلده أو الميقات الذي ليس ميقات بلده. لكن إن كان الميقات الذي حاذاه هو ميقات بلده وجب عليه أن يرجع إلى الميقات نفسه، لأنه حينئذ وجب عليه من وجهين، من وجه أنه ميقات بلده ومن وجه أنه حاذاه، والحالة الثانية أن يحاذي الميقات الذي ليس هو ميقات بلده، فينبغي له أن يرجع إلى ميقات الذي حاذاه، ويجوز له أن يتعده إلى ميقات بلده، لأنه يجوز له حينئذ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن لا، لكنه لو أحرم من التنعيم أو من خارج الحرم وجب عليه دم، لأنه أحرم دون المواقيت، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يسأل عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ما القول الفصل فيه؟
كلمة القول الفصل في المسائل التي وقع فيها اجتهاد لا ينبغي أن يكون الإنسان فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث بريدة، وإذا أرادوك أن تجعلهم في ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعلهم في ذمة الله وذمة رسوله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فالمسائل الاجتهادية التي لم يجمع أهل العلم عليها أو ليس فيها نص صريح فيها لا ينبغي أن يقول الإنسان فيها القول الفصل، لأنه لا يدري لعله يصيب حكم الله أم لا. والذي عليه عامة أهل العلم في مسألة الخروج من المسجد بعد الآذان هو التحريم أو ممنوع التحريم هو مذهب الحنابلة، وقد نقله الترمذي في جامعه على هذا أهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فخرج رجل من المسجد فجعل أبو هريرة يتبعه بصرة حتى إذا خرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وجاء عند الإمام أحمد رضي الله عنه زيادة: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا جلوسا في المسجد ثم أذن ألا نخرج. وهذا يدل على حرمة خروج المرء من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. وقد ذكر أهل العلم الأعذار، قالوا: أن يذهب للوضوء، الثاني أن يذهب بنية العود، الثالث أن يخرج من المسجد إلى مسجد آخر يغلب على ظنه أن يصلي الجماعة فيه. وقد جاء عند ابن ماجة ما يدل على أن منع سبب الخروج أن ذلك من النفاق. وقد علل بعض أهل العلم في ذلك أن ذلك نوع من الرغبة عن صلاة الجماعة أو الرغبة عن الصلاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فقال أهل العلم أن الذي يخرج من المسجد مع الأذان أو عند الأذان فيشبه أن يكون من الشيطان، ولأجل هذا كان كل من تشبه بالشيطان فهو واقع في الإثم. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان بعد الأذان بقصد أن يوقظ أولاده أو بقصد أن يعود قريبا أو بقصد أن يتوضأ أو بقصد أن يذهب إلى مسجد آخر يغلب على ظن أن يصلي جماعة فيه، فمثل هذه الأعذار سائغة جائزة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أسأل عن النهي في الجمعة بين التفريق بين الاثنين، هل هو حالة يعني الخطبة أو جميع وقت الصلاة؟
هو قبل الخطبة، الحكم قبل الخطبة، وأما مع الخطبة فهذا من باب أولى وهو آكد، لأن الإنسان لا يجوز له أن يمر بين الصفوف والإمام يخطب ولا أن يؤذي المصلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنة: اجلس فقد آذيت وآنيت، حينما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤذي المصلين، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. فقد آذى، لأن الإنسان إذا دفع فلان ودفع فلان وقد جاءوا وقد خشعت قلوبهم واطمأنت لقراءة القرآن، فأي انقطاع في ذلك أو امتناع من التدبر يؤذي المصلين، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أروى تقول بأنها تضع المناكير على طلاء الأظافر على أظافرها، ثم تقوم بعد ذلك حين يزول العذر الشرعي بغسيلها، لكن يتبقى أجزاء يعني بين الظفر واللحم.
الواجب من المعلوم أن الطلاء هذه تمنع وصول الماء، والواجب على المسلم والمسلمة إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل للجنابة أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء، سواء كان ذلك في الشعر أو في البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل عام في كل من لم يغسل أعضاءه. وقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قدمه مقدار الدرهم لم يصبه الماء، قال: ارجع فأعد وضوءك. وعند مسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء، أن يبقي شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان قد وضع طلاء في مثل ذلك أنه مأمورا أن يزيله، لكن إذا كانت هناك بقايا صغيرة يصعب إزالتها فقد خفف في ذلك بعض الفقهاء الحنفية وبعض فقهاء الحنابلة كخيار بن تيمية رحمه الله. وقد استدل بن تيمية على ذلك بأن من الصحابة من كان يعجن، ومن المعلوم أن العجان قد يتبقى شيء من بعض أجزاء العجين على جسده، ومن المعلوم أن العجين يمنع وصول الماء، فإذا كان هذا شيء يسير مما تعم به البلوى فيخفف فيه. وأما الكثير الذي يظهر وتستطيع المرأة أن تزيله بسبب وتمتنع من ذلك بسبب العجز أو الكسل فإنها مأمورة بإزالتها، فلو صلت أو اغتسلت
نعم
فإنه إن كان وضوءا يجب أن تعيد الوضوء، وإن كان غسلا للجنابة فلا يلزم أن تعيد الوضوء، لأن الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أن الموالاة في غسل الجنابة لا يجب. فلو افترضنا أنها اغتسلت ثم بقي شيء فقلنا لها أزيلي، فأزلت قلنا يكفيك أن تغسل يديك لماذا؟ لأن الموالاة لا يجب في غسل الجنابة أو غسل رفع الحدث الأكبر، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم مشعل تسأل عن ضرب الأمثلة من الآيات القرآنية، بمثل أن تقول حينما تسأل عن شيء تقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، أو تقول حين مثلا كفى الله المؤمنين القتال.
الاقتباس القرآني إذا كان هذا المعنى لا يخل بالمعنى الذي ساقه الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولم يكن ذلك على سبيل الازدراء ولا على سبيل التنقص، فالأصل فيه الجواز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا
لكن قالت وكفى الله المؤمنين شر القتال. نعم، وهي وكفى الله المؤمنين القتال.
نعم، شكر الله لكم. أبو عبد الله يسأل عن من يدعو بعد الراتبة ورفع يديه ويدعو بعد الراتبة.
من المعلوم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الراتبة رفع يديه، وقد جاء عند البيهقي بسند فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي تطوعا رفع يديه وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، فدل ذلك على أنه لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه بعد السلام من الراتبة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة مع توفر الدواعي لنقله، وكل أمر وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي فإن فعله بعد ذلك يدل على أنه غير مشروع. وأما النافلة فإن كان ذلك ليس على سبيل الدوام وإنما على سبيل العرض، مثل أن يريد أن يصلي صلاة الاستخارة فلما سلم دعا، أو أنه اقتضى الأمر بأن يدعو مثل لما انتهى من الصلاة انتهى المؤذن من الأذان فأحب أن يدعو فرفع يديه، فإذا وجد المقتضي لذلك فلا بأس والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما إذا كان لم يوجد المقتضى مثل ذلك واستمر على ذلك فهذا غير مشروع والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ سعد الغامدي يسأل يقول فضيلة الشيخ هل استرداد المؤجر للعين المؤجرة من المستأجر أثناء فترة عقد الإيجار ينطبق عليه أحكام الغصب في الفقه؟
الأصل أن عقد الإيجار عقد لازم للمستأجر ملك المنفعة وللمؤجر ملك الثمن. فإذا غصب المؤجر المستأجر في وقت العقد فإن ذلك لا يجوز، وهذا يعد نوع من إخلال بالعقد وهو آثم في ذلك. من أخذ، يقول صلى الله عليه وسلم، من أخذ مال أخيه فليرده مازحا أو غير مازح، وهذا يدل على حرمة ذلك. وقد جاء في الحديث وإن كان في سند ضعف لكن عليه العمل، على اليد ما أخذت حتى تؤديها.
شكر الله لك فضيلة الشيخ.
ولكن العلماء يجعلون في حكم الغاصب قاعدة، كل من أخذ مال غيره ومن غير إذن يجعلون في حكم الغصب. ولو قلت لي يا شيخ أحمد خذ هذا المال فاتجر به في الأسهم ثم أخذت به فاتجرت به في العقار، عددت عند الفقهاء غاصبا. نعم. ولهذا ذهب جمهور للعلم على أن الربح كله لك وليس لي إلا أجرة المثل والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا علي يقول أردت شراء منزل بصيغة المرابحة عن طريق البنوك، فأخبروني أن البنك يقوم بشراء هذا المنزل من المالك مباشرة ونقله باسمي مباشرة ورهني للبنك وتقسيط المبلغ علي بدون أن ينتقل البنك باسم أن ينتقل المنزل إلى اسم البنك ويبيعه علي كما كان معبونا به في السابق، هل يجوز شراء العقار عن طريقها؟
لا، هو ليس كذا، هو مشكلة أكثر التعاملات التي تتم عن طريق المؤسسات التجارية. أحيانا يكون بعض الصرافين أو بعض الذين موظفين في لدى هذه البنوك لم يكن عندهم الخبرة الكافية في بيان حقيقة المعاملة، ومع العلم أن العقد سليم وحقيقته سليمة، لكن شرح ذلك أحيانا يكون بقصور من قبل الموظف وأحيانا بقصور من قبل المتلقي وهو العميل. ولهذا فهذه الطريقة ليست كذا، الطريقة هي أن المصرف هو يشتري السلعة اللي هو المنزل ثم يبيعها عليه بالتقسيط ثم يرهنها، فالبيع تم، ملك العين تم، ولكن يرهنها، أو أنه يعطيه تمويل أسهم مع رهن العقار، فالعقار لم يتم عليه البيع وإنما الذي اشتراه العميل. وفي هذه الحالة إذا كان البنك اشتراها من المالك ثم باعها على العميل فهذا يسمى بيع تقسيط.
لكن لو لم يسجلها باسمي لم يتم باسم البنك
ما يلزم الشيخ التسجيل بالاسم، التسجيل بالاسم يسمى توثيق، فهناك عقد وهناك توثيق. نعم. مثل أنا اشتريت منك سيارة مستعملة. نعم. نعم. ثم أخذتها وبعتها على زيد.
نعم.
ولو لم أنقلها إلى ملكي، أهم شيء أنه يحصل القبض الذي تنتهي علاقة البائع من المبيع وتبقى ضمانها على المشتري، فمتى توفر ذلك فإنه يكفي ولو لم تنقل الملكية لصاحب الملك، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول حكم شراء أو التعامل بال محمد الفاتح، يقول ما حكم بيع وشراء الأسهم في السوق قبل انقضاء فترة التسوية، أي قبل انتقال المال إلى البائع وانتقال الأسهم للمحفظة، حيث أن ذلك يستغرق يوم تداول؟
هذا في الاكتتاب قصده؟
ما إن كان يومي تداول يعني.
إذا كان في الاكتتاب فمن المعلوم أن الإنسان لم يحصل عليها بعد، فإن كان قد تم تخصيص ذلك نظرت، فإن كانت الشركة التي طرحت اكتتابها تعمل أصلا ولها أصول قائمة فلا بأس أن يبيعها على طرف آخر ولو لم يحصل التداول، لأن الملك ملك على أعيان في الغالب، والإنسان يملكه وقد تم تخصيصها، وكونه ينتقل ذلك عبر طريقة بعض برامج تداول فهذا شأن آخر. القسم الثاني أن يتم الاكتتاب لشركة لم تعمل العمل الذي أنشئت من أجله، وهي اللي يسمونه طرح الاكتتاب لشركة جديدة، فحينئذ ولو تم تخصيص ذلك فلا يسوق أن يبيع على طرف آخر، وأرى أنه حتى لو تم التداول فلا يصح البيع إلا أن تعمل الشركة التي أنشئت من أجله، فإذا لم تعمل ولم تفتح فروع ولم تفتح عمل وهي كلها نقود فأرى أن ذلك جائز وأن ذلك غير جائز، وعلى هذا صدر قرار المجمع الفقهي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي والمجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، من أسئلة اليوتيوب يقول فيها أحد المتابعين ما حكم تعظيم يوم معين من السنة بحجة أن هذا اليوم حصل لي فيه شيء طيب أو رزقت بمال أو مناسبة سعيدة؟
ما فهمت شيء كثير.
يعني مثلا
يعني عنده يوم ميلاده،
يوم في السنة مثلا،
يوم ميلاده،
يوم ترقية أو يوم وظيفته أو يوم مثلا رزق بمال في هذا اليوم، فكل مثلا 1/1/1441 يعني يعمل له احتفال خاص ويعظم هذا اليوم.
والله ما أدري.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو عمر أو أم عمر تسأل عن المصاب بسلس البول، فضيلة الشيخ هل يلزمه الطهارة لكل صلاة وهل يقوم بتغيير ملابسه؟
هذا من المسائل التي وقع فيها خلاف عند أهل العلم، وذهب مالك رحمه الله على أن من به سلس البول أنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يأتي بحدث آخر غير سلس البول، وقال في ذلك لأنه لما كان من الأصل المعلوم في الشرع أن الإنسان لو صلى ثم خرج منه شيء من سلس البول وجب عليه أن يستمر في صلاته، لما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي واطست تحتها، وهذا يدل على أنها وهي مستحاضة تصلي، فدل ذلك على أن خروج الدم من المستحاضة لا يبطل حال الصلاة، فكذلك قبل الصلاة وبعده ولا فرق في ذلك قبل الوضوء قبل الصلاة قبل دخول الوقت أم عدمه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ لمن به سلس البول، وهذا بناء على حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة، والصحيح أن هذا الحديث ضعيف ضعفه أبو داود وغيره، وذلك لأنه الراجح أنه موقوف من قول عروة، وعلى هذا فأرى أن هذا من باب التخفيف، أن مذهب مالك وربيع بن أبي عبد الرحمن أن من به حدث دائم كسلس البول أو ريح أنه إن كان قد خرج منه شيء آخر فيجب عليه الوضوء، فإن خرج منه هذا السلس فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإن توضأ لكل صلاة فإنه جائز. ثم إن أهل العلم الذين قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يتوضأ لفرض كل صلاة كما هو القول الآخر في المسألة، فدل ذلك على أنه ليس هذا محل قول جمهور أهل العلم صراحة، وإنما هو تفصيلات عند أصحاب هذا القول، والقول الذي يقول بأنه لا يجب عليه الوضوء إلا أن يأتي بحدث آخر أقرب وأقعد وأسلم من الوسوسة، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد الفاتح في سؤالي عن الشراء وبيع الأسهم يقول المقصود المضاربة في الأسهم قبل مرور يومان حسب نظام السوق الجديد.
اللي هو الاكتتاب أنا سألته.
لا يقول مضاربة.
إذا كان المقصود هو معنى المعلوم أن في سوق المال أن الإنسان إذا ضارب ثم باع لا يستطيع أن يسحب النقد خلال يومي عمل.
نعم.
إذا كان كذلك فإذا كانت الشركة تتعامل بأصول ثابتة قائمة فلا بأس بالبيع والشراء والحمد لله.
نعم بارك الله فيكم. عبد الرحمن معي تفضل.
رحمة الله.
حياك الله.
وإذا سأل الشيخ الآن نبغى نحول الراتب مثلا أنا راتبي على الراجحي وفي بنوك ثانية يعني تقدم عروض أفضل يعني مثل البنك الفرنسي مثل بنوك ما ندري عن وضعها بشكل عام يعني الشراء العقار على النظام وزارة الإسكان الجديد هذا من أي بنك فيه إشكالية ونقل راتبي على أي بنك؟
طيب شكرا عبد الرحمن بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا فضيلة شيخ السؤال الأخت الكريمة نورة عن الاحتلام متى يكون موجبا للغسل خاصة بالنسبة للمرأة والفتاة؟
جاء في الصحيحين من حديث أم سليم أن رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سليم فضحت النساء يا أم سليم فقالت فضحت النساء يا أم سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا بل تربت يمينك أنت. نعم فلتغتسل إذا رأت الماء. وهذا يدل على أن الإنسان رجلا كان أو امرأة إذا رأى في المنام أنه يجامع أو يجامع ثم بعد ذلك استيقظ ولم يجد بللا في ثيابه فالأصل أنه لا يجب عليه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال عند وجود الماء. فإن قام فوجد بللا ولم يذكر احتلاما هذا المسألة الثانية فإننا نقول إذا غلب على ظنه أنه مني فإنه حينئذ يعتبره منيا ويغتسل كرائحته وكثرته وغيره. وإن رأى أنه ليس يغلب على الظن أنه مني وتذكر قبل أن ينام تذكر شهوة وغيره فإنه في هذه الحالة يعد مذيا فيغسل هذا المذي ويتوضأ وضوءا عاديا ولا يلزم شيء ويغسل أنثيه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم.
ويغسل ذكره.
نعم.
والمرأة تغسل فرجها.
نعم بارك
وأما
الله
غسل الأنثيين فلا يجب.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هل هذا خاص بصلاة الفريضة أم يشمل صلاة النافلة كالسنة الرواتب؟
المعروف أن هذا صلاة الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم قرأ فأقيم الصلاة لذكري.
نعم.
وأما النافلة فهي مسألة داخلة هل تقضى أو لا تقضى فهي الراجح أنها تقضى ما لم يكن يترتب عليها عدم قضائها سنة أخرى في عدم القضاء مثل الطواف سنة ثلاثة أشواط ولكن إذا تركها لا نقول له يقضيها في الأربع لأن الأربع السنة فيها المشي والله أعلم.
شكر الله لكم. سراج يقول بعض الناس في الحرم المكي والمدني لا يصلي بين الأعمدة في الصلوات المفروضة ويقول إن ذلك مكروه فهل كلامه صحيح؟
جاء عند أهل السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري وهذا إذا كان يمكن أن يوجد مكانا آخر وأما إذا كان فيه ضيق فالصلاة فيه لا بأس والحكم أصلا للكراهة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. نورة تفضلي. تفضلي نورة.
عندي سؤال.
تفضل الله يحفظك.
الدعاء صلاة الوتر هل أحيانا ما أصلي ما أدعي بعد رفع من الركوع
نعم.
يكون بعد السلام هل هذا جائز ولا لا؟ لأن أحيانا يكون دعاء طويل أو كذا.
طيب.
بيكون قبل السلام صلاة الوتر وهل الدعاء بعد الصلاة أو قبل الصلاة لأن سمعت فيه مشاكل بعد الصلاة أو قبل الصلاة
الدعاء
الدعاء بشكل عام يعني الصلوات بشكل عام.
شكرا نورة بارك الله فيكم. عبد الرحمن تفضلي. تفضلي يا عبد الرحمن.
اسمح بيت الشيخ أكلمه بس أبغى يرتاح إن الترجمة عندي ما هو كويس.
طيب تفضلي السؤال.
انا عندي اخت زوجي يعني عاشت معي تربت معي كذا وانا زوجت جالها ولد ولدها الحين في الدرس الاولى ثانوي بس انها درجة الصيفية تجي عندنا انا اتحجب بس ما يبقى الا وجهي فعادي اني اكشف عليه ولا ما عادي؟
طيب اذا هذه فضيلة شيخ اخت زوجها يعني ساكنة عندهم ثم تزوجت وانجبت ولدا ولد هذه الاخت الزوج في الأول ثانية تقول أنا أريد أن أتحجب عنه لكن زوجي لا يرضى بذلك
المسألة ليست زوج يرضى ولا ما يرضى، المسألة إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان هذا الولد هذا أجنبيا، فإذا كان هذا الولد أجنبيا عنك فيجب عليك أن تحتجبي منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قصة واحتجب منه يا سودة، لأنه يدل على أن موجود الشبهة، أمرت سودة أن تحتجب، فإذا لم يوجد شبهة فالاحتجاب من باب أولى، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبد الرحمن يسأل عن تحويل الراتب من بنك إلى بنك لأجل شراء العقار ولتميز بعض العروض عن بعض.
إذا كان ذلك هو سأل عن وزارة الإسكان. كل العقود التي تبرمها وزارة الإسكان مع البنوك الأصل فيها الجواز، لأنها عقود سليمة. وإذا عقد الإنسان مع أي شخص كان عقدا سليما شرعيا بعيدا عن المحظورات الشرعية فالأصل فيه الجواز، ولا نظر إلى العاقد نفسه، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم وأحسن إليكم. هنا سؤال نورة تسأل عن الدعاء في الوتر، هل يلزم أن يدعو الإنسان في كل وتر يصليه أم لا يلزم؟
إذا أراد أن يقنت الإنسان في كل وتر فقد فعله الصحابة كابن مسعود، وإذا أراد أن لا يقنت أبدا فقد فعله الصحابة، وإذا أراد أن يقنت في رمضان فقد فعله في النصف الأول فقد فعله الصحابة. ولهذا فمن أراد أن يقنت أبدا فله فحسن، وإن ترك أبدا فحسن، وإن أحب أن يقنت أحيانا فحسن. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقنت ولم يحفظ عنه أنه قنت في الوتر. وأما ما جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في صلاة الوتر اللهم اهدنا في من هديت، فالصحيح أنه زيادة في الوتر ضعيفة، والذي رواها أبو إسماء الرحبي عن الحسن ليس فيها هذا الذكر، وقد ذكرها الدارقطني والله أعلم. فدل ذلك على أن هذا الدعاء إنما يدعو به في الصلاة كما هي الرواية الصحيحة في هذا الباب، والله أعلم.
في السجود مثلا
لا أراد أن يدعو في السجود، أو أراد أن يدعو قبل التحية قبل السلام، كل ذلك سائر.
نعم، وتسأل عن الدعاء يا فضيل الشيخ، هل يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة
الدعاء القنوت؟
لا دعاء أي
الأفضل أن يكون الدعاء داخل الصلاة، فكل دعاء داخل الصلاة فهو أحرى وأولى وأوجب للإجابة، وينبغي أن يكون ذلك في مواطن الدعاء التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ذلك عند السجود، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وكذلك يكون قبل السلام، لما جاء في عند أهل السنن بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قبل أن يسلم صلى على قال اللهم لك الحمد أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فدل ذلك على أنه يشرع للإنسان أن يدعو قبل أن يسلم بعد قضاء التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد فليقل، إذا قعد أحدكم للتشهد فليقل التحيات لله، ثم قال ثم ليدعو بعد بما شاء. فدل ذلك على أنه موطن دعاء، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد الرحمن معي، تفضل أخي عبد الرحمن.
بخصوص سؤال البنوك يا شيخ،
تفضل.
أنا أقصد يعني طبيعة البنك بعد يعني العقد سليم الآن، لكن أنا أقصد تحويل راتبي عليه تعاملاتي معه.
نعم.
يعني البنك ربوي البنك الفرنسي، يعني نتكلم عن البنك الفرنسي.
ألست تتعامل معه بطريقة شرعية؟
لا، أنا بحول راتبي من الراجحي عليه علشان هو عنده عروض الإسكان أفضل. يعني
ألم يتوفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟ العقد سليم، أنا أقرض شخص الأصل فيه الجواز، لكن الإشكال أنني أبرم معه عقد ليس حسابا جاريا ولا حساب توفير يكون فيه الربا. أما الحساب الجاري فالأولى أن الإنسان يبحث عن من ينقي ماله، لكن إذا لم يجد فالحمد لله.
طيب، بارك الله فيك عبد الرحمن، شكرا. أبو زياد معي، تفضل. أبو زياد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي.
حياك الله يا شيخ أحمد، كيف حالك؟
الله يحفظك.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي.
الله يرضى عليك يا شيخ. كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة لما عدي محرم، وبين السماح للمرأة بالسفر بعد السنة 21؟ نريد الجمع بينهما، بارك الله فيك.
شكرا أبو زياد. طالب علم، تفضل. أم عمر، تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ام عمر.
الله عافيك. انا سالت قبل شوي عن السلس، انا اسال عن حكم الملابس، هي بدلها كل صلاه ولا لا؟ طيب. بس هذا كان قصد سؤالي.
طيب
يلا الله عافيك،
شكرا لك يا ام عمر، بارك الله فيك. معي متصل. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال يقول فيه السائل عبر تويتر، فضيلة الشيخ هل أداء صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة يقطع الموالاة بين أشواط الطواف وكذا في السعي؟
إذا احتاج الإنسان إلى أن يصلي صلاة الجنازة في الطواف فأرى والله أعلم أن ذلك لا ينقض ولا يبطل الموالاة، لأن الفصل قصير والإنسان قد يحتاج لذلك ولا يتوقف. وكذلك الوضوء، إذا احتاج أن يتوضى ويسرع قليلا والوقت قصير فلا أرى أن ذلك يبطل الموالاة والله أعلم.
شكر الله لكم.
سؤال الأخت يا شيخ، لأن سألنا نحن عن سلس البول.
نعم.
تسأل عن التغيير.
ملابس. نعم.
إذا كانت المرأة تستذفر.
نعم.
واستذفار بمعنى تربط الشيء على نفسها ويشق عليها إزالته فلا يلزمها ذلك.
نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما في يا شيخ
استذفار. لا لا. لكن هو يوجد. نعم. يوجد. وأما إذا كان ذلك لا يشق عليها وإن تستطيع أن تغير في كل قضاء حاجتها فالأولى أن تغير والحمد لله، وإذا كان يشق عليها فلا يلزمها.
بارك الله فيكم. هل صلاة الجنازة وصلاة النافلة تضاعف في الحرم؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصلاة مطلقا تضاعف في الفريضة والنافلة، لقول أم ميمونة رضي الله عنها صلي في هذا المسجد فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه، وهذه نكرة في سياق الإثبات فتطلق فهي مطلقة، والأصل في الإطلاق هو الجمع، فسواء كان مطلقا وسواء كان نافلة أو فرضا. وأما غير الصلاة فلا شك أن الإنسان إذا تصدق في الحرم فإنه له أجر، أما مقداره فالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأنه لما كان الذنب فيه مضاعفا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم كان الفعل الحسن فيه حسنا، ولا شك أن الطاعة فيها أعظم من غيرها، لكن الله أعلم بمقداره، ونحن إنما نوقع عن رب العالمين ولا نقول إلا ما جاءنا فيه الدليل في ذلك والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبر اليوتيوب يقول حكم دلك الأعضاء فضيلة الشيخ في الوضوء وهل هو فضيلة؟
ذهب مالك رحمه الله إلى وجوب دلك الأعضاء، وقد جاء في ذلك حديث عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدلك، ولكن في هذه الرواية ضعف، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجب الدلك، لكن إذا كان الدلك يحصل به الإسباغ فهو مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وقيل أن هذه أسبغ الوضوء رواية أبي هريرة، ولكن أحسن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فدل ذلك على أن الدلك الذي يحصل به الإسباغ أن ذلك نوع من تكفير الذنوب ورفع الدرجات، نسأل الله أن لا يحرمنا فضله ولا خير ما عنده.
بارك الله فيكم أحسن. يقول السائل هل يجوز فضيلة الشيخ لمن عاهد الله على عهد دائم كصلاة في وقت معين يوميا فهل يباح له أن يتحلل من هذا العهد وينقضه ويكفر كفارة يمين؟
إذا كان قادرا على أن يفعل في طاعة لله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يفعل، لما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقول ابن عباس وروي مرفوعا والصواب وقف على ابن عباس من نذر نذرا يطيقه فليفعله، وهذا يدل على أنه يجب عليك، فكان الواجب عليك هذا من وجهين، من وجه ما أمره الله سبحانه وتعالى به ورسوله، ومن وجه أنه ألزمته على نفسك والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أحسن عليكم فضيلة الشيخ. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ لو كان مصحف مجلد من الخارج هل عادي يمسكه يعني من دون وضوء؟
مجلد، كل المصاحف مجلدة، كيف في تجريد معين يعني؟
هذا من نفسي أنا.
من نفسك؟ إيه.
أيوة.
طيب سؤال ثاني.
شكرا.
شكرا فاطمة. سارة معي تفضلي. تفضلي سارة.
ألو.
تفضلي حياك الله.
يا شيخ هل ورد في الصحيحين أضمن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ في سؤال لا.
معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟
لا فضل، هل ورد في الصحيحين؟ طيب. فضل في سؤال.
طيب سؤال ثاني يا سارة.
أنا حلفت ونذرت على أمر أن لا أفعله وفعلته ناسية،
هل تجب فيها الكفارة؟
طيب شكرا سارة، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ، هنا سؤال الأخت الكريمة فاطمة عنا، إذا كان على المصحف، إذا جلد الإنسان مصحفا هل يعتبر حاجزا في أن يمسه دون طهارة؟
أولا من المعلوم أنه ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو طاهر، لما جاء من حديث عمرو بن حزم وقد جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وجاء مثله من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم الحزام، ولا يخلو حديثان من ضعف، ولكنه كما قال أبو عمر بن عبد البر في حديث عمرو بن حزم عليه العمل وقد قبلته الأمة بالقبول، فدل ذلك على أن الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يمس الآيات والقرآن إلا بحال حائل. فإما الحاجز الذي يكون بأن يضعه الإنسان مثل بعض القرطاس هذا، فأرى أنه لا بأس أن يمسه لأن هذا ليس فيه شيء، وإذا كان فيه علاق فلا حرج إن شاء الله.
بارك الله فيكم. هل ورد في الصحيحين معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
معنى أو فضلها؟
أو فضلها،
فضلها جاء في حديث أبي موسى وفي حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على ما هو كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ودل ذلك على أن لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأدعية. وقد قال ابن تيمية رحمه الله أن لا حول ولا قوة إلا بالله بها تحمل بها الجبال وغير ذلك، ودل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الأمر. وقد جاء عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أحد الولاة حينما عينه واليا فقال من عمر أمير المؤمنين إلى فلان ابن فلان قد وليناك إمرة البصرة فاستعن بالله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للإنسان معلما أو متعلما أن يكثر من هذا الأمر، ففضلها عظيم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. تقول الأخت سارة في سؤالها الآخر بأنها حلفت ونذرت ألا تفعل أمرا وفعلته ناسية، هل يلزمها شيء؟
الذي عليه جمهور العلم على أن من حلف ثم فعله جاهلا أو ناسيا أنه ليس عليه شيء والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سؤال عن فضل ذكر الله عز وجل فضيلة الشيخ، واستهانة كثير من الناس بهذا الميزة العظيمة وهذه الفضيلة العظيمة ومع عدم مشقتها.
الله أكبر. جاء عند الإمام أحمد ومالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. فدل ذلك على أن ذكر كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان من قرآن أو من ذكر وحسن فإن ذلك من أعظم القربات. ولا شك أن أعظم ما يتقرب العبد من ذكره هو القرآن، كما قال خباب بن الأرت الصحابي المعروف ما تقرب العباد إلى الله بأعظم مما خرج منه. ثم بعد ذلك يأتي سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، وإن كذلك قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم فهي كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، وكذلك قول سبحان الله والحمد لله فإنها تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سؤال من مصر يقول محمد فيه هل يقع الطلاق فضيلة الشيخ عن طريق الهاتف؟
يقع الطلاق عن طريق الهاتف كما أنه يقع الطلاق عن طريق الرسالة والحمد لله.
نعم شكر الله لو كفى الله المؤمنين القتال.
الحمد لله في السراء والضراء. الله يسلمك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا وأسلم الله كريم سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير الجزاء.
شكر الله لكم وشكر الله للمشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الهليل من مؤسسة الدعوية للصمت. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحفظ الله وطننا وبلدنا وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه، وجعل كيد الكائدين في نحورهم. سلام الله عليكم.
تجد الجواب